أقدم لكم سلسلة الكلمات التوجيهية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نحمد الله عز وجل على من نقلنا من لديه من العودة إلى تدريس العلوم الشرعية وإقامة الحلقات العلمية، وسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن العلم هو ميراث الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم المعلمين الأول عليهم الصلاة والسلام، علموا الناس وأرشدوهم ودلوهم على الخيرات وبلغوهم رسالة ربهم. وهكذا العلماء وطلبة العلم هم ميراث الرسل، هم يبلغون عن الله، والعلماء ميراث الأنبياء. وهو الأنبياء لم يرثوا دينا ولا دينها، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. ولا شك أن إقامة حلقات العلم، ولا شك أن الاجتماع لطلب العلم وتحصيل العلم من أهم المهمات ومن أفضل القربات، ومن أسباب تعليم الناس الخير وإرشاده إلى أسباب النجاة، ومن أسباب التعامل على البر والتقوى، ومن أسباب التواصل بالحق والصبر عليه، ومن أسباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلما زاد علم الإنسان وتفقهه بالدين زاد ثوابته في الآخرة، وزاد نصره لله ولعباده، وزاد بذله العلم في الناس وتوصيته الناس بما يلزم، وإرشاده من الخير وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. كلما زاد العلم يعز بالله وبدينه زاد نشاطه في الحق، وزاد نشاطه في البلاغ عن الله وعن رسوله، وزاد نشاطه في إقامة حلقات العلم وبلاغ الناس ما يجب عليهم، وزاد نشاطه أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالرضا لدينه وصلاة الرحم وغير ذلك. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تيسروا في المجالس تيسروا يسر الله لكم، وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالتعاون على الخير والفضول في مجالس العلم كل ذلك من أسباب رفع الدرجات عند الله عز وجل، ومن أسباب حصول العلم النافع. ويقول جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائلا بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أشهد سبحانه الملائكة وهو العلم على وحدانيته جل وعلا، فهم مع الملائكة شهداء الله على وحدانيته وإلهيته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني خشية كاملة. إنما هي العلماء وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء وأتباعهم من أهل العلم والبصيرة، هم أشد الناس خشية لله، أفضل الناس خشية لله هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام القائل: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم عليه الصلاة والسلام. ثم أهل العلم هكذا على حسب علمهم بالله وعلى حسب علمهم بدينه تكون خشيتهم لله. كلما زاد علم العبد بالله وبدينه وبما جاءت من الرسل زادت خشيته لله، وزادت مسارعته للخيرات، وزاد حذره من السيئات، وزاد نفعه للعباد. فوصيه ايها الاخوه الجد في طلب العلم، تفقه في الدين، والحرص على معرفه ما قاله الله ورسوله، وما دعا الله اليه ورسوله، وما عذبه الله ورسوله، وما حذر الله اليه ورسوله. هذه الدنيا دار العمل، هذه دار العنايه والمتابعه، دار التواصي بالحق، دار النصره لدين الله، دار التوجيه الى الخير، دار العدل بالمعروف انها منكر. هذه الدار. اما دار الاخره فهي دار الجزاء على ما جرى في الدنيا. فهذه الدار هي دار العمل، دار التواصي بالحق، دار التفقه في الدين، دار التعلم، دار التناصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن علامات السعاده وان الله رضي بالعبد خيرا ان يفقه في دين الله، وان يتبصر في دين الله، وان يجتهد في تحصيل العلم النافع. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله من خير مثل أجل فاعلة. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لما بعثه إلى خير من اليهود: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعل. وكان يوما جالسا في أصحابه رضي الله عنه فقال: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وغاد في المدينة فيرجع بناقتين سوارين في ريف ما لا قطيعة لهم؟ قالوا: كلنا نحب الله يا رسول الله. قال: لا يتوجه بنفسه، لا يهد احد الى نفسه، فيعلم ايتين من كتاب الله خير له من نقتين عظيمتين كمثلتين، وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن اعدادهم من الابل كما رواه مسلم في الصحيح. والايات والاحاديث بالعلم والتوجه وطلبه والحرص عليه ونشره للناس كثيرة جدا. فينبغي للمؤمن العناية بهذا الأمر، وينبغي له دائما ولا سيما في غربة في هذا الوقت بل غربة الإسلام، ينبغي له النشاط الدائم لتحصيل العلم. وأعظم وسيلة إلى ذلك وأكبر وسيلة إلى ذلك العناية بالقرآن، العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه ما تيسر ذلك، فهو أصل كل خير. هذا الكتاب هو أصل كل خير، هو أصل العلم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن وهو للذين آمنوا هدى وشفاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتأقل ومراجعة كتب التفسير فيما أشكل هو أصل كل خير، هو أصل العلم. وبالعناية به والإقبال عليه يحصل الأب أمران: العلم والعمل. العلم بما بيد الله والعمل بطاعة الله لأنه يهدي إلى كل خير. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني: العناية بها والحفظ عليها فيما تيسر منها، والعناية بما صح منها، والعناية بكلام أهل العلم ذلك، ودراسة كلام أهل العلم ذلك، لأن كلام أهل العلم يزيدك علما ويبصرك بما قد يخفى عليك. فالعلماء هم روح الأنبياء. قالت بالعناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وأملا وحفظا ومراجعة وتدبرا، والعناية بما قاله أهل العلم أن رهوب بحسن العقيدة بالعلم النافع وبالبصيرة النافذة. استعن بالله ثم بكلامه، وراجع كلامهم تستفيد منه في تفسير كتاب الله، في بيان صحة أحاديث رسول الله، في بيان معناها، في بيان غريبها إلى غير ذلك. ثم مما يجب التوافي بالحق، التوافي بين طلبة العلم، التوافي والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسنى، بأسلوب الحسن لا بالشدة ولا بالعنف ولا بالشحنة بين الجنود، ولكن بالتوافي بالحق، بالتناصح، بالتحابي في الله، بالتعاون على البر والتقوى. هكذا يكون أهل العلم، وهكذا يكون طلاب العلم، وهكذا يكون المؤمنون الناصحون، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم. وأهل العلم وطلبة العلم كل من خواص المؤمنين، فواجب عليهم أن يتخلقوا بأخلاق المؤمنين من التناصح والتعاون والتقوى، وأن يكونوا أولياء فيما بينهم، لا شحناء بينهم ولا عداء ولا خصومة، ولكن بينهم التناصح والتواصي بالحق والتعرض الى التقوى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في هذه الايه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اولياء بعض ليس بينهم خصومات، ليس بينهم كذب ولا خيانه ولا غش ولا ظلم، ولكن بينهم التواضع والتراحم والتعاون والتواصي بالحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول جل وعلا: ادعوا الى سبيل ربك بالحسنى، يعني بالعلم، وضعوا مواضعها ومواضع الحسنه، لا بالعلم لكن بالمواضع الحسنه، وجادلهم بالتي احسن. ويقول سبحانه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. هذا طريق وسبيله، الدعوه الى الله على علم وعلى بصيره بالرفق والحكمه. يقول عليه الصلاه والسلام: ان الرفق لا يكون شيء الا جانه ولا ينزع شيء الا شانه. وقد علمه الله وجهه الى خير، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. ويقول جل وعلا: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم وهم اهل الكتاب اليهود والنصارى، اما نهى الله عن جدالهم الا بالتي احسن الا من ظلم ان قضوا عليه خسائر الاخر. يعني انت يا عبد الله في دعوتك مع الكفار، مع اليهود، مع النصارى، مع الوثنيين، مع الشيوعيين، مع الرافضه، ومع غيرهم من اهل الكتاب، تدعون بالرفق والوصيه بالتي هي احسن والجدال بالتي هي احسن واقامه الادله، ترجو ان الله ينفع بذلك، ترجو ان الله يجعل في قلوبك قبول ذلك والتاثر بذلك، فيحصل لك بذلك مثل اجورهم، يحصل لك بذلك مثل اجورهم مع هدايتهم ورجوعهم للحق. من دل على خير فله مثل اجرها، الخير العظيم. لا يهدي الله بشرى رجلا واحدا، وقد اتى الى اليهود: لا يهدي الله بل بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. الواجب هو التناصح والتعاون مع اهل بيتك، مع اخوانك، مع جيرانك، مع زملائك، مع جلسائك، مع غيرهم. لا تقتل طالب العلم وغيره اينما كان، في البر والبحر او في الجو، في اي مكان، في السياره، في الباخره، في الطائره، في اي مكان، يدعو الى الله اي مكان ويرشد الى الخير بالايات والاحاديث، لا برأي فلان ولا فلان، لكن بالايات قال الله وقال رسوله. واذا دعت الحاجه الى بيان كلام اهل العلم لتاييد ما قال اهل الكتاب والسنه، لان بعض الناس قد يتاثر بكلام من يعرف من اهل العلم ومن يعظم اهل العلم اكثر من يتاثر بأهل ذلك. فلا بد من العنايه ووضع الامور موضعها ونقل كلام اهل العلم عند الحاجه الى ذلك ليستفيد السامع والمستمع، بل يكون ذلك اقرب الى انتفائه واستفادته اذا سمع كلام اهل العلم فيما ممن يعظمهم وممن يعرف قدرهم وفضلهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من أوليه، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من ضلالات الفتن ومن نزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويولي كلمته، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان، نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الثقة في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يرسل بينهم دعاة الهدى، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمر كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم هو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون عين اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بهذه الصلاة العظيمة يحذر الله عباده من الاشتغال بما يصدهم عن الهدى، واللهو بما يضرهم ولا ينفعهم من التكاثر في الأموال وغيرها. ألهاكم التكاثر حتى ترسلوا المقابر، يعني سنى لكم التكاثر في الأموال والجاه وغير ذلك من مسائل الدنيا ومقاصدها حتى زرتم المقابر، وحتى نزل به الموت ويغيث من المقابر. والمقصود هذا التحذير والترهيب، ربنا عز وجل رؤوف بعباده رحيم بهم، كما قال سبحانه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله غفور رحيم. هو جل وعلا رؤوف بعباده رحيم بهم، ولهذا انذرهم وحذرهم وامرهم ونهاهم وبشرهم وحذرهم من رغبه المعاصي، وبشرهم ورغبهم فيما ينفعهم ويسبب دخولهم الجنه ونجاتهم من النار. فجدير بالعقل يتدبر ويتعقل هذا الكتاب العظيم، كتاب الله فيه الهدى والنور، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وهو للذين امنوا هدى وشفاء، ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمه وبشرى للمسلمين. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ثم يقول متوعدا كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون مغبه هذا التكاثر الذي شغلكم عن الاخره، سوف تعلمون مغبته وعاقبته الوخيمه. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين لما شغلكم التكاثر ولما غفلتم عن الحق. ثم يقول جل وعلا لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. فاعدوا، هذا امر لا بد منه، فاعدوا تبرر له من الجحيم يوم القيامه، وبرزت الجحيم لمن يرى كل يراها. فالواجب الحذر والعتاد لهذا اليوم العظيم، فسوف ترى الجحيم عين اليقين، فالواجب ان تحذر ما يريدك إياها وما يسبب دخولك إياها، وأنت مسؤول عن النعيم اللي أنت في الدنيا من المآكل والمشارب والملابس والمساكن وغير هذا، أنت مسؤول. هل أديت شكر الله؟ هل أديت حق الله؟ أو غفلت وأعرضت وسهلت ولهوت؟ يجب أن تنتبه لهذا الأمر، وأنت أن تعد العدة قبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله. أنت اليوم في دار الهنا في دار العمل، وفي السورة التي بعدها طريق النجاة بيان طريق النجاة، إن والعصر إن الإنسان على كفر، بين هذا الإنسان في خسر بسبب لهوه عن الآخرة واشتغاله بالدنيا وإقامة على المعاصي إلى غير ذلك، فهو في خسارة. ثم بين أسباب النجاح والربح والسعادة في أربع كلمات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون من السعداء. فتحرص أن لا تشغل عن هذا بالتكاثر فتخسر، تخسر الدنيا والآخرة. واحرص على ما وصف الله به الرابحين حتى تتم لك السعادة. وهذا ذلك في أربع خصال: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا يقصد طاعة ربك وترك معصيته والمسارعة إلى مرضيه والحذر من مناهيه. هذا هو الإيمان الصادق بالله واليوم الآخر، بالله وبرسوله، إيمانا صادقا لله وبما أخبر به سبحانه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. ثم هذا الإيمان لا بد من تصديقه بالعمل، من أداء فرائض الله وترك محارم الله. ثم أمر آخر وهو التواصي، الإنسان يغفل يشغل يصد عن الخير بواسطة عسر غيره. فالواجب التواصي بين الإخوة بين الإخوان بين المسلمين، تواصي تواصي يذكر الناس، ينبه الجاهل ينبه الغافل يعلم الجاهل. كذلك الصبر لا بد من الصبر، قد ينتبه ولكن لا يصبر، فلا بد من التواصي بالصبر على طاعة الله والصبر على ترك معصيته والصبر على الجهاد في سبيله والصبر على اكتساب الحلال والصبر على ترك الحرام الى غير ذلك. لا بد من تواصي وتناصح بين المسلمين وتعاون على البر والتقوى حتى الموت، حتى وفاة الله جل وعلا، وانت صبر واحتساب وتواصي كما قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولمن يرى؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة من التواصي، من التواصي بالحق، من الإيمان بالله ورسوله، من التعامل على البر والتقوى. أينما كنت، مع أهلك وأهل بيتك، مع جيرانك، مع أقاربك، مع غيره، تنصح بالله ولعباده، تبني ثواب الله وتستحق عقاب الله حتى تلقى سبحانه وتعالى. هذه الدار دار العذاب، هذه دار التناصر، دار التعاون بالبر والتقوى، دار الإعداد، دار الحذر من الغفله. رزق الله جميع التوفيق والهدايه، واعاذنا واياكم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. اما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية العظيمة فيها بيان صفات المؤمنين كمل، أنه إذا لم يهدين بجنة وكرامة والرحمة من مولاه سبحانه. مجيء بكل مؤمن وبكل مؤمنة التدبر لهذه الآية والتعقل والعمل. والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، معنى أنه مشروع أحبة في الله، لا غلة ولا حقد ولا كذب ولا خيانة ولا غش. حسد الولي، حسد الولي مع أخيه، بعضهم أولياء بعض. ومع هذه البلاوة العظيمة يأمرهم بالمعروف وينهونهم، لا تمنعهم الولاية والمحبة بينهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، بل ذلك من مفضل أولئك، من مقتضاها وموجبها أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فجدير بكل مؤمن ومؤمن أن يحاسب نفسه وأن ينظر هل هو متخلف بهذه الأخلاق، هل هو مستقيم عليها؟ فإن كان مستقيم عليها فليحمد الله وليس ربه التبعث. أما إن كان قد أخل بشيء من ذلك من وجود الشحنة والعداوة أو الكذب أو الخيانة أو الغش في المعاملات، فليتوب إلى الله، فليتوب إلى الله وليسارع بالتوبة إليه والإنابة إليه لأن يصحح عمله، يصحح سيرته وخلقه مع إخوانه في بيعه واشترائه وسفره وإقامته وزياراته وحديثه وغير ذلك. هكذا يعلمنا مولانا سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومعلوم أن الخيانة شرها عظيم، والكذب شره عظيم، والغش شره عظيم، وأكد جميع الأفاق المجرومة شرها عظيم، والتي لا في شمال الإيمان. فالواجب الحذر منها وأن يحقق كل مؤمن وكل مؤمنة هذه هي العبادة بعضهم أولياء من المحبة الصادقة والتعاون الأبدي والتقوى وعدم الاستماع على الآلات عدم الصيانة عدم الكذب عدم الإيمان الفاجرة إلى غير ذلك من الأخلاق الجميلة. ثم مع هذه الولاية والمحبة أيضا لا يصف الأمر معروف بل يأمر بالمعروف وإنهاء المنكر. إذا رأى من أخيه تهاونا بالصلاة أمر بالمعروف ورغبه حتى على المحاضرة في جماعة في أي وقت ترى منه كسر فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو جماعة ملاحظ من جيرانه وإخوانه. فإذا رأى شيئا من المنكر أنكر ورأى رأى شيئا من المعروف مضاعا أمر بالمعروف فيأمره بالصلاة والمحاضرة والجماعة ويأمره ببر الوالدين يأمره بصلاة الرحم يأمره بإحسان الإثر مع أهله يأمره بالعهد الصام وحفظ الصيام يأمره بترك ما نهى الله عنه من جسد في المعاملة من إيمان شاربة من شهادة باطلة إلى غير ذلك. ومن ذلك أن يحثه على القيام بحق أهله بحق رجل أهله وأولاده والنصح لهم والتعليم والتوجيه والأمر بالمعروف والإنكار والنهي عن المنكر. وهكذا إذا رأى من أخيه تقصيرا بفعل بعض المنكرات نهاه كأن يرى منه إسبالا في الملابس أو يرى منه تعاطيا لما حرم الله من حرق اللحية من تدخين من سباب والشتام وتعاون وتهاون بأمر الله إلى غير هذا قطعة رحم أخوه ينهاه عما علم منه من المنكر. إذا كان سرا نهاه سرا وإن كان رآه علاني فعندنا أنكر ذلك علاني. هذا موجب الإيمان وهذا مقتضى الإيمان أن تأمر بالمعروف وأنت مع المنكر مع غريبك وبعيدك. وليس يأتون من إقامة الصلاة والمحافظة عليها في الجماعة ويقيمون الصلاة لأن يبدونها كما أمر الله بالطمأنينة والمحافظة على الجماعة في المساجد والعناية بكل ما يتعلق بالصلاة. وهكذا الزكاة يؤدونها عن طريق نفس الرؤية ديننا عند الله ويؤدونها إلى مستحقيها ثم التمام والكمال ويطيعون الله ورسوله. هذا تمام الأمر. بدل بعض الأشياء من الولاية ولو المعروف ومن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء ثم أتى بأمر الحج فقد يطيعون الله ورسوله. هذا من صحبة ربنا وإحسانه إلينا أو يصلح لنا ويبين لنا ما يجب علينا. وبعد صفات المؤمنين يكمل بموعد بالجنة والكرامة والرضا. بعد هذا قال إلى إذا سيرحمه الله يعني إذا أدوا هذه الواجبات وابتعدوا عن المحرمات وحققوا الولاية وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر وأطاعوا الله ورسوله كل شيء جزاؤهم أولئك سيرحمهم الله سيرحمهم في الدنيا بالتوفيق والإعانة والتسليم وفي الآخرة بالجنة والكرامة. ثم قال بعدها سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن جنة قامة ورضوان من الله أكبر لا يتغيروا هذا جزاء الله. هل الرحمة التي وعدهم بها أولئك سيرحمهم الله هل الرحمة التي وعدهم بها في الآخرة. أما الرحمة في الدنيا بالتوفيق توفيقه لهم وهدايته لهم وإعانته لهم وتسديده لهم وتثبيته لهم هذا من رحمته لما أدى حقه لما جاهدوا أنفسهم في سبيله لما استقاموا على دينه لما حققوا الولاية وأدوا الواجبات وأطاعوا الله ورسوله كل شيء لما فعلوا هذا عن صدق وعن إخلاص رحمهم الله أولئك سيرحمهم الله وأعد لهم الجنة العظيمة والكرامة العظيمة الدائمة الأبدية أبد الآباد في نعيم جاء وخير أولئك مع الرضا من الله عز وجل. سجدين بكل مؤمن سجدين بكل مؤمنة أتدبر لهذه الآية والعمل بمقتضاها دائما دائما لحساب النفس وجهادها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم تدبر كتابه والعمل بما فيه وأن يعلم وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا. نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق كما نسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين في مكان وأن يمنحهم من فقه الدين وأن يملي عليهم خيارهم ويصلح قائدهم. إنه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد
أن محمد رسول الله. معنى ذلك تشهد أن الله لا معبود أحد على معنى تشهد أن الله فوق السماء فوق العرش تشهد أنه معبود خلق وأنه إله وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء كل الله العباد حق الله الذي فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى ربنا
الله.
له الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء والكله لله وحده كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله معناها اشهد انه لا انه لا نعبد حق الا الله وتشهد ان محمد بن عبد الله بن ابي المطلب الهاشمي العربي مكي هو رسول الله وهو خاتم الانبياء هو شرف رسول الله وخاتم الانبياء ليس بعده نبي وعليك هذا ان تقيم الصلاه الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وعليك ان تزكي الزكاه وتعلم الاهمال مبلغ النصاب تؤدي الزكاه وتعلم فرقه في الدين وتصوم رمضان كما يصوم المسلمون وتحج بيتي استطعت السبيل اليه وعليك ان تفعل ما امر الله وان تنهي عما نهى الله جميع الاشياء عليك تنقى في دينك وان تعمل بما امر الله وان تنتهي عما نهى الله وتشهد ان نكر تملي الاركان الاسلام اركان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه صوم رمضان وحجه هي اركان الاسلام الخمسه الظاهره واركانه الباطنه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبقدر خيره وشره الذي من الامن يؤمن بان الله ربك معبود الحق خلاق الخلاق العليم يؤمن بالملائكه ان الله ملائكه خلقهم من النور ومن جبرائيل ومن ميكائيل ومن اسرافيل من حمله العرش من غيره ومن ايضا بكتب الله من الزهر الانبياء التوراة والانجيل والزبور وغيرها وافضلها واعظمها وخاتمتها القران ويؤمن بالرسل جميعا من اوله نوح عليه الصلاه والسلام وقبله ادم ابونا وهكذا الى اخرهم وخاتمه محمد عليه الصلاه والسلام يؤمن بها تؤمن بذلك وهكذا اليوم الاخر ينام اليوم الاخر يعني بعد الموت والحساب والجزاء والجنه والنار تؤمن بذلك وبالقدر ان الله قدر اشياء وعلمها وحفظها تؤمن بما بقدر وأن كل شيء مقدر فسبق في علم الله مقدرا من حياة وموت وغنى وفقر ومعصية وطاعة وقد سبق إليه قدر الله كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر نسأل الله يوفقنا وإياه وعليك أيضا أن تبرا من كل دين يخالف الإسلام عليك البراءة من كل دين يخالف الإسلام عليك البراءة من كل دين يخالف الإسلام
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أيها الإخوة هذه أخلاق المؤمنين هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات جميعا في آية كريمة عظيمة موجزة جدير مثل المؤمن
وجدير مثل المؤمنة عرض نفسها على هذه الآية. هل هو مستقيم على هذه الأخلاق؟ هل هو متصف بها؟ فإن كان كذلك الحمد لله، وليس ربه الثبات، ليس ربه الثبات والاستقامة حتى الموت. أما إن كان هناك مخالفة لشيء منها مما ذكر في الآية فليجاهد نفسه حتى يستقيم على هذه الأخلاق. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كلمة عظيمة، بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه، لا يسبه، لا يكذبه، لا يخونه، لا يغش في معاملة، لا يظلم في نفسه ولا في ماله ولا في أهله. هكذا الولي، الولي ولي، ينفعه ويرضيه ما يرضي الولي ويكره ما يؤذي الولي. فأخوه في الله ومحبوبه في الله ووليه في الله. فالواجب أن تجاهد نفسك وأن تحاسبها لعلك تستقي على هذا الخلق، وأن تكون مع المؤمنين وليا لهم لا تظلمهم ولا تبيهم بغيبة والنميمة ولا بغشهم المعاملة ولا بالكذب ولا بغير هذا من أنواع الأذى. يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم بعدها يقول: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا من أخلاقه. هل أنت كذلك؟ هات من نفسك مع زوجتك، مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع جلسائك، مع زملائك، مع غيرك. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون غيرهم سواء كان ذلك الغير من أهل البيت أو من الجيران أو من غيرهم، وينهون عن المنكر أيضا. والمعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. هذه مهمة عظيمة، بها صلاح المجتمع ونجاة المجتمع. إذا كان المؤمنون أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صلحت أمورهم واستقامت أحوالهم واستحقوا الرحمة من ربه في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجنة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات ومن أعظم الفروض ومن أعظم أسباب صلاح المجتمع. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. الأمر العظيم أن قدم الأمر والنهي على الإيمان لهذه الآية. وفي الآية السابقة على الصلاة والزكاة لعظم الأمر لعظم شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. ويقول جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الأمر العظيم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كانت بنو إسرائيل إذا عمل فيهم العامل ناصب خطيئة نهوه وقال: يا فلان دع هذا لا يجوز. فإذا كان من الغد جالسوه وواكلوه وشربوه كأنه لم يره على خطيئة قط. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم لبعض ثم لعنهم آل سان داود وعيسى بن مريم. ويروان عليه السلام أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرن على الحق أطرا أولا يظلمن الله بقلوب بعضهم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ويقول سبحانه: لو تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دعوة إلى الخير مع الأمر والنهي، يدعون الناس إلى طاعة الله إلى توحيد الله ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن بالطريقة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. هكذا باليد إذا استطعت مع أهل بيتك، السلطان كان مع الرئيس يستطيع، هل هيئة المعينة لذلك في حدود صلاحياتها تستطيع في حدود ما جعل لها، أما غيرهم بالكلام بالتعويض والتبكير والرفق لعن الله يهديه بأسبابه. أما مد اليد وأنت لست لا سلطان فهذا قد يهدي شرا عظيما ويترتب عليه أمور عظيمة أشد أخطر وأشد من المنكر، ولا يجوز إنكار المنكر بالله وأنكر منه.
ولكن الدعوة والتوجيه والإرشاد والحث على الخير والنصيحة. كما قال صلى الله عليه وسلم: أدلوا النصيحة لمن يرغب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة وشعمته. وربنا يقول في الآية الأخرى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأمر والنهي من التواصل ومن التعاون نذكر في قوله: وتعالى ما البر والتقوى. فعليك أن تعمل بهذه الوصية، تنصح فإن أخاك هذا بر، تأمره بالمعروف، تنهى عن المنكر باللسان حسب طاعته بالكلام الطيب بالرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينفع من شيء إلا شانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفقه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. خرجه مسلم في الصحيح. فالوصية أيها الإخوة العناية بهذا الواجب، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، تعاون البر والتقى بالحكمة، بالأسلوب الحسن، كلام الطيب بالرفق مع كل أحد، إلا إذا دعت الحاجة للتأديب مع أهل بيتك، مع أولادك، مع من تستطيع إذا كنت ذا قدرة، كالرجل مع أهل بيته والسلطان والأمير والهيئة المخولة شيئا، هذا له سلطة، من أعطي سلطة فله سلطة، وإلا فالواجب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يصل بالشأن. فإن عجزت بالقلب كراهة المنكر وعدم حضوره، إذا كنت لا تستطيع فلا تجلس معهم على المنكر، ابعد عنهم، قم عن المنكر. وإذا رأي يقول سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آثارنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. المسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر يحتسب يرجو ما عند الله، لا رياء ولا سمعة، يرجو ما عند الله. ثم قال بعده: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمن مع الأمر بالمعروف مع النهي عن المنكر يقيم الصلاة ويحافظ عليها في الجماعة ويقيمها كما أمر الله، والمرأة تقيمها كما أمر الله في بيتها، وهكذا الزكاة يؤدي الزكاة كما أمر الله. ثم قال: ويطيعون الله ورسوله، يعني في بقية أمور الدين يطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون يطيعون الله في الصيام، في الحج، في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في ترك الربا، في ترك الفواحش. ومن أجلهم ومما وعدهم الله به في الآخرة الجنة، في الدنيا بالرحمة، ومنها توفيقهم وهدايتهم وإعانتهم على الخير في هذه الدنيا. وفي الآخرة قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هذا جزاؤهم في الآخرة. هذه الرحمة التي وعدهم الله في الآخرة، هذا النعيم العظيم على إيمانهم وتقواهم وكونهم أولياء فيما بينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامتهم الصلاة وأدائهم الزكاة وطاعتهم الله ورسوله كل شيء. هكذا المؤمنون وهذا جزاؤهم في الدنيا بالرحمة والتوفيق والهداية والإعانة على الخير، وفي الآخرة بدار الكرامة والنعيم المقيم. نسأل الله لنا وإياكم، نسأل الله يمنحنا وإياكم التوفيق وصلاح النية والعمل. نسأل الله يعيننا وإياكم من الله في الحسن ومن نزلات الشيطان. نسأل الله يعين الجميع على ما يرضيه ويقرب لديه، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قدرهم، كما أسأله سبحانه: وفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بقاله، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا عز وجل يخاطب أهل الإيمان في كتابه العظيم بأوامر ونواهي بمواضع كثيرة، ليعملوا بما أوجب عليهم وليستقيموا على ذلك وليحذروا ما حرم الله عليهم، وليتعاونوا على البر والتقوى وليتواصوا بالحق في ذلك. وفي هذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتقواه جل وعلا هي نفس المزيد والاستقامة عليه، فإن مأمور وصف محروم. وفي بعض المواضع يقول جل وعلا: يا أيها الناس، فيخاطب الجميع لأنه خلقوا لهذا الأمر،
كل الناس فرقوا لهذا الأمر، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، أغنياؤهم وفقراءهم، كلهم فرقوا ليعبدوا الله. وهذه العبادة هي التقوى التي فيها طاعة الله وتوحيده والإخلاص له وأداء ما أوجب وترك ما حرم، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعباد خلقوا ليعبدوا الله، وهذه العبادة هي تقواه جل وعلا، الإيمان به ومتابعة رسله والحذر مما نهى عنه، هذه العبادة التي خلقوا لها. فالواجب على جميع المؤمنين أن يستقيموا عليها وأن يحافظوا عليها وأن يتواصوا بها. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين، هذه أخلاق المتقين، هذه أخلاق عباد الرحمن: الاستقامة على دين الله والتواصي بحق الله والحذر مما نهى الله عنه، ومن ذلك أن ينظر ما تقدم للآخرة. المؤمن يحاسب نفسه وينظر ما يغفل، ولهذا قال جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. المعنى: انظر ماذا قدمت للآخرة، هل قدمتم أعمالا يرضاها مولاكم وتكون سببا لنجاتكم وسعادتكم أم لا؟ فإن كان العبد قد قدم ما يرضي الله ويقرب يديه فليحمد الله وليستقيم وليسأل ربه الثبات حتى يلقاه جل وعلا. أما إن كان قد قدم سوى ذلك فليبادر التوبة، فليبادر التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، والله يتوب على التائبين، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآية الكريمة يستفاد منها أن المؤمن يحاسب نفسه، يحاسبها لا يغفل، بل يحاسبها ليلا ونهارا، ينظر في أعماله وأقواله هل هي سائرة على وجه المستقيم، هل هي سليمة مما يخالف أمر الله. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خطبة يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا لعرض أكبر على الله يوم يتعرضون لا تخافوا. والله يقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاستقم كما أمرت ومن كان معك. ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالمحافظة للنفس والنظر فيما لا قدم العبد لذلك تحصل الاستقامة، بهذه المحاسبة وبالنظر في أعمالك وأقوالك وماذا قدمت تحصل الاستقامة، تتوب تقصيرك وتستقيم على الطيب وتتم ما سلف من نقص وتقصير. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة أبدا حتى يلقى ربه في المحاسبة في الجهاد. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخبار. ويقول عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول عز وجل هنا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، كرر الأمر بالتقوى، إن الله خبير بما تعملون، لا تخفى عليه خافية. فالواجب المحاسبة للنفس والجهاد لها حتى تعرف ما لك وما عليك، حتى تعرف ما قدمت وما أخرت، حتى تعرف النقص فتعالجه، ولا تكون كالذين نسوا الله فأنسى أهل الرسل. يعني لا تشبهوا بأعداء الله الغافلين المعرضين الذين أعرضوا عن الله وعن دينه فأنساهم الله أنفسهم، كما قال في حقهم وأسباههم: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال الأكثرين. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالواجب العناية بهذا الأمر والاستقامة والثبات على الحق والمحاسبة للنفس والحذر من مشابهة أعداء الله في نسيان الله ونسيان حقه ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني أعرضوا عن دين الله وغفلوا عن الله كالناس حتى وقعوا فيما حرم الله فتركوا ما أوجب الله. فجازاهم الله فيه فيما عمل، جازاهم الله فيه في أعمالهم، فأنساهم الله أنفسهم، يعني أنساهم الله أسباب النجاة جزاء وفاقا، لما أعرضوا عن الله ونسوا دينه أنساهم الله أنفسهم وصاروا يعملون فيما يضرهم ولا ينفعهم. فالواجب الحذر من مشابهة هؤلاء، والواجب أن تبعا أن تكون أبدا في محاسبة وجهاد لهذه النفس لعلك تنجو. ثم يقول سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، معلوم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، وينبه عباده جل وعلا أن الحالة فيها البين العظيم، لا يستوي أصحاب السعادة والنجاة بأصحاب الهلاك والدمار والعداء، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ثم حكم سبحانه فقال أصحاب الجنة هم الفائزون، لا شك في ذلك أن أصحاب الجنة هم الفائزون بكل خير، هو الفائز بالسعادة والعاقبة الحميدة، هو الفائز بالنعيم المقيم في دار كرامة في جوار رب كريم، هؤلاء هم المؤمنون، هم السعداء، هم المتقون، هم القائلون بحق الله، هم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم الذي يقع فيهم جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هؤلاء هم الفائزون. ومن أعمالهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع زملائك، مع غيرهم، هكذا يؤمن، يأمر بالمعروف وينهى أينما كان، ويبدأ بيته، يبدأ بأهله، يبدأ بنفسه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول عز وجل عن إسماعيل نبيه ورسوله إسماعيل واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالواجب عليك يا عبد الله أن تبدأ بنفسك وأهل بيتك ومن حولك لعلك تنجو، لعلك تسلم، ولعل الله يهديهم بأسبابك، وهكذا مع غيرهم، تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الله في أقوالك وأعمالك، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. نسأل الله أن يوفق جميع المأمورين، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة جدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة العناية بها وتدبرها والعمل بما فيها، لأن فيها جماع أسباب السعادة والنجاة والربح والعاقبة الحميدة مع اختصارها وقلة كلماتها، قد جمعت الخير كله والتحذير من الشر كله مع قسم الله على ذلك وحلفه على هذا جل وعلا، وهو الصادق وإن لم يقصد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن ليس في ذي المقام وعظم شأنه أقسم، فقال والعصر، وهو الليل والنهار، العصر هو الزمان الليل والنهار، وهنا من آيات الله الليل والنهار، من آيات الله جل وعلا العظيمة التي جعلها ميزانا للعباد، هذا الليل والنهار جعله الله ميزانا للعمل الصالح والتقوى والجهة في سبيل الله وغير ذلك من أمور الخير. هذا الليل والنهار أقسم الله به أن الإنسان في خسران، وهكذا هذا من جانب الإنسان كله في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل إنسان وكل شيطان كل جني لا يتصف بها الإسلام في الأرض فإنه يناله خسران بغير ما فاته منها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعلى جميع الجن والإنس أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يوحدوا الله ويخلصوه بالعبادة وأن يصدقوا أخباره وأخبار رسوله، وعليهم مع هذا العمل مع الإيمان العمل، فعليهم أن يؤمنوا بالله وأنه معبوده الحق وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه الخلاق العليم، ومع الإيمان أيضا بكل ما أخبر به جل وعلا عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا بد من الإيمان الصادق بكل ما أخبر الله به رسوله عما كان وما يكون. ثم العمل بأداء فرائض الله وترك محارم من الله، هذه ثمرة ثمرة في الإيمان، العمل أن يؤدي ما فرض الله وينتهي ما حرم الله، سواء كان جنيا أو إنسيا يجب عليه أن يعمل وأن يتقي الله وأن يراقب الله حتى يؤدي ما أوجب الله عليه وحتى ينتهي عما حرم الله عليه. وهناك أمر ثالث عظيم وهو من العمل وهو من الإيمان أيضا، وهو التواصي بالحق، خصه الله بالذكر، وهو من الإيمان، من الإيمان التواصي، ومن الأمل التواصي، لكن الله نبه عليه لعظم شأنه. الناس كلهم في أشد الحاجة إلى التواصي، جنهم وإنسهم كلهم حاجة إلى التواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى والتناصح، يعني كان يغفل يسأل بين نصحه أخوه ونبهه أخوه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فقد أيقظه ونبهه وشاركه في الخير ونشطه في الخير. أما مع الغفلة فقد يستمر في الغفلة، والآخر يستمر في الغفلة فيقع في ما حرم الله أو في ترك ما أوجب الله. لكن التناصح والتواصي يذكر الناس ويعلم الجاهل وينبه الغافل ويحصل به التعاون على البر والتقوى. والأمر الرابع هو الصبر، لا بد من الصبر، لا إيمان إلا بالصبر، ولا عمل إلا بالصبر، ولا تناصح إلا بالصبر، لا بد من الصبر. قال عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من رأى عمر رضي الله عنه أنه قال، عمر بن الخطاب أمير رضي الله عنه قال وجدنا خير عيش على الصبر. من رأى علي رضي الله عنه أنه كان يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم يظهر صوته فيقول ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فلا بد من الصبر على أداء ما وجب الله، لا بد من الصبر عن ترك ما حرم الله، لا بد من الصبر في التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من هذا. من ليس له صبر كيف يعمل؟ مهما عمل إلا بصبر والإخلاص بالله، فلا بد أن توكل نفسك على الإخلاص بالله، الإخلاص بالله والصبر على أداء ما وجب الله والصبر عن محارم الله والصبر على نصيحة إخوانك وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر ووصيتهم بالحق وعلى أهل بيتك وجيرانك وجلسائك وزملائك، لا بد من الصبر وإلا ضاعت الحقوق. لا بد من الصبر والتواصي والتناصح، هذا واجب المؤمنين رجالا ونساء عربا وعجما جنا وانسا، هذا واجبهم الايمان الصادق بالله ورسوله، ثم العمل بهذا الايمان بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، ثم التواصي كالتواصي من الايمان والواجب ومن العمل الواجب، تواصي الحق تناصح تعامل به والتقوى مع اهلك مع جيرانك مع جلسائك مع زملائك مع غيرهم، لا بد من هذا حتى يصيب الحق وحتى ينتشر الحق وحتى يتفقه الجاهل ويتذكر الناس. اما الغفله والاعراض كل بشر من نفسه فهذا ضياع للحق، ضياع للحق وسبب الانتشار الباطل وكفاه اهله. لكن مع التناصح ومع التعاون والتقوى ومع التواصي بالحق يكثر الخير، يكثر الخير وينتشر ويقل الشر ويختفي. فالواجب علينا ايها الاخوه، الواجب على كل مسلم، والواجب على كل مسلمة العمل بهذه الشورى العظيمة، الإيمان الصادق بالله ورسوله مع العمل الصالح مع التواصي بالحق مع التواصي بالصبر، أينما كنت في بيتك مع أهلك مع جلسائك في مجلسك الآخر في الطريق في الداخلة في السفينة في السيارة في الطائرة، أينما كنت اجعل هذا على بالك، اجعل هذا على بالك، الإيمان بالله ورسوله، العمل، التواصي والتناصح، الأمر المعروف والنهي عن المنكر أينما كنت، هذا وصف المؤمنين، هذا وصف الرابحين. قال تعالى بل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أوصافهم أولياء آمنون بالمعروف ناهون عن المنكر يتواصل بالحق متعاون بالبر والتقوى، هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم وصفات المؤمنات أيضا وأخلاق المؤمنات. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يكون على باله وأن يعمل بذلك وأن يستقيم على ذلك وأن يصبر على ذلك حتى الموت. رزق الله به التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.